بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قاعدة الغرور. وقبل الدخول في تفاصيل الكلام عن هذه القاعدة، لا بأس بالإشارة إلى فذلكة البحث لنكون على اطلاع على سير البحث. فنقول: عندما كنا نبحث عن الضمان في قاعدة على اليد، ذكرنا أن اليد الضامنة بمقتضى قاعدة على اليد إنما هي اليد العادية، يعني اليد العدوانية، واليد غير المأذونة بالأخذ من المالك أو الشارع. وأما اليد الأمينة فهي غير مشمولة لقاعدة على اليد الحاكمة بالضمان. إما تخصيصا أو تخصصا، مما يفهم بأنه ليس كل يد ضامنة لما تأخذ. وبهذه المناسبة أشرنا إلى عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي والتفريط، تذكرون بعد هذه المباحث التي مرت. واستطرادا للبحث، ذكرنا أن من أقسام اليد التي لم تكن مشمولة لقاعدة اليد الحاكمة بالضمان هي يد المحسن. في ضمن البحث عن قاعدة الإحسان التي ذكرناها وبحثنا الجهات المرتبطة بها. من جهة أخرى، ذكرنا أن الضمان ليس منحصرا بقاعدة على اليد، يعني قاعدة على اليد ليست هي السبب الوحيد للضمان، هناك أسباب أخرى للضمان، بل هناك موارد يكون الضمان فيها ثابتا مع عدم تحقق اليد، مثل الإتلاف. نعم. وبهذه المناسبة ذكرنا قاعدة الإتلاف بجميع المباحث المرتبطة بها. واضح؟ هسه احنا هاي الفذلكة لماذا اريد نشوف بانه لماذا الشيخ الإيرواني لم يبحث هذه الامور ونحن بحثناها واضفناها الى البحث، هذه هي المناسبة. اذا عرفنا ذلك، فمن موارد الضمان هو ضمان الغار للمغرور، وهذا يستلزم البحث في ضمن قاعدة الغرور. فإذا هذا هو ارتباط ما نبحثه من قاعدة الغرور مع المباحث السابقة. أنا ذكرت هاي حتى نعرف بأنه من أين بدأنا وإلى أين وصلنا، حتى لا نكون ضائعين لا نعلم بأنه ما هو. إذا قاعدة الغرور هي من القواعد الفقهية التي يتمسك بها بصفتها مدركا للضمان في بعض الموارد. والمراد من الغرور هو الخدعة، فيكون معنى المغرور يرجع إلى من غراه، أن المخدوع من قبل شخص إذا تحمل خسارة مالية لمالك ما من جهة خديعة الخادع فإن المخدوع يرجع بتلك الخسارة على من خدعه في الوقوع في تلك الخسارة. مثالها فيما إذا قدم شخص طعاما مغصوبا لشخص آخر وأوهمه وخدعه بأنه مالك للطعام فأكله، ثم تبين أن الطعام لم يكن ملكا لمن قدمه إليه، وطالبه المالك بقيمة الطعام الذي أكله، فلا بد وأن يكون ضامنا للقيمة لهذا المالك، ولكن يرجع هذا الآكل بما ضمنه إلى المالك إلى من خدعه وغره نتيجة لتقديم طعام الغير إليه مع إيهامه بأنه ملك له. وبهذا الذي ذكرناه يكون الفرق واضحا بين قاعدة الغرور وبين قاعدة الغرر، فإن في الأولى يعني قاعدة الغرور توجد خديعة وإيهام من قبل الغار، بينما في القاعدة الثانية وهي قاعدة الغرار إنما يكون في موردها الجهل وعدم العلم في المعاملة أو في أجزاء المعاملة. واضح؟ نعم. المعاملة الغررية باطلة كما لو كانت أصل المعاملة مجهولة، أو لا المبيع مجهول أو الثمن مجهول فتكون غررية، ولا خديعة فيها ولا إهام فيها، ولكن فيها جهل. في قاعدة الغرور من مقوماتها شنو؟ خديعة. إذن يمكن التمييز بينهما بسهولة على الرغم من قرب لفظيهما الغرور والغرر. وبما ذكرنا من توضيح بالنسبة إلى قاعدة الغرور ينبغي أن نميز بينها وبين قاعدة أخرى معروفة بقاعدة التسبيب للضمان، فإنهما وإن كانتا متحدتين في النتيجة في كثير من الموارد، إلا أن قاعدة التسبيب إنما تكون موجبة لضمان المسبب، وإن لم تكن هناك خديعة ولا إيهام بما يؤدي إلى الضمان، بخلاف قاعدة الغرور. قلنا قاعدة الغرور من مقوماتها الخديعة، ولكن قاعدة التسبيب لا، موجبة للضمان أحسن، مو مقيدة بأن تكون شنو، أن تكون فيها خديعة
قاصد غير قاصد.
نعم. فمثلا لو وصف الطبيب دواء لمريض اشتباها نتيجة لاشتباهه في تشخيص المرض للمريض، فاستعمله المريض وتضرر من ذلك الدواء، فإن الطبيب يكون ضامنا، ولكن لقاعدة التسبيب دون قاعدة الغرور. ليش؟ لأنه هو اشتباها اشتبه في التشخيص فاشتبه في الدواء، ولم يكن خادعا ولا موهما للمريض. واضح؟ لأن في هذا المورد لم تكن خديعة من الطبيب، بل السبب في إضرار المريض هو تشخيصه اشتباها. وعلى هذا تكون النسبة بين القاعدتين نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى
كل غرور سبب.
كل مورد من موارد قاعدة الغرور يصدق عليه التسبيب دون العكس، ففي بعض الموارد تصدق قاعدة التسبيب من دون صدق قاعدة الغرور عليها، كما في مثال الطبيب المشتبه في التشخيص. واضح؟
نعم.
زين، هذا ويقع الكلام في عدة جهات. الجهة الأولى الكلام في مستند القاعدة، وقد استند الفقهاء لهذه القاعدة بعدة أمور. الأول السيرة العقلائية، فإنها قاضية بأن الغار لشخص لو تسبب في خسارته فإن المغرور له الحق بالرجوع بالخسارة على من غره. العقلاء كلهم يقولون هكذا، شخص خدع شخصا آخر وخديعته صارت سببا لخسارته، فهذا يكون ضامنا لهذه الخسارة التي تحملها المغرور. العقلاء سيرتهم منعقدة وقائمة على هذا المعنى، وهي سيرة قائمة للعقلاء من قديم الزمان، بحيث يقطع بانعقادها في زمن المعصوم، يعني مو فتسيرة مستحدثة، هذه ضاربة في أعماق الأرض أو في أعماق التاريخ. نعم، فإذا في زمن المعصوم كانت موجودة، وحيث أنه لم يردع عنها المعصوم فإن نفس عدم الردع يكون إمضاء لها شرعا. ولكن أما كون السيرة العقلائية هي من الموارد التي ذكرت بأنها مستند لقاعدة الغرور في الجملة، هذا شيء مسلم، يعني أكو موارد يقطع بأن السيرة جارية فيها. يمكن أن يقع الإنسان على موارد يشكك في جريان السيرة فيها، ومشكلة السيرة أنها لا إطلاق فيها، وإذا لم يكن هناك إطلاق فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. من هنا السيرة العقلائية لم تكن دليلا قويا لتكون مستندا لهذه القاعدة، يعني لا يمكن الاكتفاء بها. ليش؟ لأنه قد تكون أخص من المدعى نتيجة لعدم وجود إطلاق فيها، فلا بد من البحث في دليل آخر ليكون مستندا ومدركا لقاعدة الغرور. واضح؟ وإلا السيرة العقلائية إذا كانت تامة وقويتها، بعد ما احتاجينا إلى أي دليل آخر. هذا الذي يجعلنا أن نبحث ونستمر في البحث لإقامة المستند لهذه القاعدة. الأمر الثاني، التمسك بالروايات العامة والخاصة. أما الحديث العام فهو ما اشتهر على الألسن المغرور يرجع إلى من غره، وقد نسبت هذه الجملة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أنها حديث نبوي صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقدم من حكي عنه نسبة هذه الجملة إلى النبي هو المحقق الكركي قدس سره في حاشيته على الإرشاد، فإن المحقق النراقي قدس سره نسب في كتابه مستند الشيعة أن الشيخ علي الكركي صاحب جامع المقاصد نقل هذا الحديث في حاشيته على الإرشاد. وبالنسبة إلى المعاصرين فإن صاحب الجواهر وصاحب المستمسك السيد الحكيم قدس سرهما نسب ذلك إلى النبي أيضا، ولكن لدى التتبع والتحقيق الظاهر أنه لا يوجد حديث عن النبي بهذا النص. نعم، فإن البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار نقل من الشافعي في القديم أنه قال قضى عمر وعلي وابن عباس في المغرور يرجع في المهر على من غره. الظاهر المسألة كانت بالنسبة إلى المهر، شخص خدع شخصا بأنها امرأة سالمة كذا ثم أعطى المهر ثم تبين أنها كانت فيها نقص أو عيب من العيوب الشرعية، يقول بأن هذا المهر الذي خسره لهذه المرأة وصار ملكا لها يرجع به إلى من غره. ولكن هذا النقل ليس فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلعل المحقق الكركي استنبط من هذا النقل أن هذا النص من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل لدى التحقيق لم يثبت هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا يعني على تقدير عدم ثبوت صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ما يتراءى من المستمسك من دعوى انجبار السند بعمل الأصحاب تكون دعوى ضعيفة، لأن النص المذكور لم يثبت كونه حديثا ليدعى انجباره بعمل الأصحاب، حتى لو قلنا بتمامية كبرى الانجبار. أول موضوع الانجبار هو الحديث الصادر، وإحنا هنا عندنا شك في صدوره عن رسول الله حتى يكون حديثا. أضف إلى ذلك إنه حتى مع التسليم بكبرى الانجبار وتمامية صدور النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يجدي شيئا، وذلك أن فتوى الفقهاء برجوع المغرور على الغار في الضمان لم يحرز أنها مستندة إلى هذا النص، حتى لو سلمنا كونه حديثا، وذلك لاحتمال أن يكون مستند فتواهم السيرة العقلائية أو الروايات الخاصة الواردة في المقام كما سنذكرها غدا إن شاء الله تعالى. والحاصل أن هذا النص لا يمكن أن يكون مستندا تاما للقاعدة، فلا بد من الرجوع إلى الروايات الخاصة، وهذا ما سنذكره غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله.